ما يجوز لك أن تطهر به، يعني ما يكون مطهرا. لماذا؟ لأن القوة التي صارت في الماء باعتبار رفع الحدث ذهبت عنه، سلبت عنه، لذلك صار الماء وإيش؟ غير مطهر. هذا قول الجمهور. وما هو قول المحققين؟ عند من؟
عند
ماذا؟
أحيانا كلام ما أعرف إلا إذا أرسه.
أحسنت، أن الماء المستعمل طاهر مطهر، أن الماء المستعمل طاهر مطهر، ما لم يتغير. أحسن. أما إذا مثلا زيل بنجس تغير، لا شك أنه يكون نجسا. هذا يدخل بالمسألة الثانية التي تقدم معنا. وما هو الدليل أنه لا فرق بين الماء المستعمل غير المستعمل؟ هذا هو الأصل. أحسن، أن الماء طاهر مطهر، هذا الأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. أيضا قال إن الماء لا يجمد، هذا يدل على أن الماء المستعمل طاهر مطهر. والجمهور لماذا استدلوا؟ عند من؟
لا عند غيره.
ماذا؟ ما أسمعك، وضح أكثر. يعني الجمهور يقولون بأن الماء المستعمل غير مطهر، استدلوا بهذا على ماذا؟ أحسنت، النهي عن الوضوء بفضل المرأة. قالوا هذه الأدلة تدل على أن المانع مجرد أنها مرأة، لا، نهى أنه لأجل أنها استعمل، صار الماء مستعملا، لذلك قال لا يجوز استعماله. أحسنت. والجواب عن هذا عندك أي مرأة؟ أحسنت. لو قال الأول ما منع لأجل ما منعت الشريعة لأجل أن الماء سيصير مستعملا، ما فيش دليل يدل على أنه منع لأجل الماء سيصير مستعملا، فإنما أحسنت، فإنه لو، وأيضا هذا من باب التنزيه ليس من باب التحريم. وأيضا لو جعل، أي لو كان المقصود أنه لا يجوز، لماذا قيل بفضل المرأة؟ هذا سيكون فضل أي أحد، لأن الماء ما سيستعمل ما سيصير مستعمل باستعمال المرأة فقط، سيصير ما مستعمل باستعمال أي أحد. فلما لم يجعل عاما دل على أنه ليس المقصود، ليست العلة علة الاستعمال، وإنما كما شاء لأجل نفي الإحراج أو نحو هذه الأشياء. أيضا أحسن، في رسالة رضوان الله عليه أن أولئك كانوا يسافرون بالغزوات وبغيرها، وكانوا لا يجدون بعض أحيان ماء. ولا شك أن قبل هذا، يعني مثلا يسافر 10 أيام، ربما 8 أو 7 من أيام يجدون ماء، وبعدها في الأخير ما يجدون ماء. طيب يقولون لو كان الماء المستعمل طاهرا مطهرا، لماذا ما جعلوا هذا الماء، يعني يجعلونه في مكان يحتفظونه حين أنهم يتطهروا به كل مرة نفس الماء؟ لماذا احتاجوا أنه ينتهي ذاك الماء؟ لماذا ضروا أنه ينتهي ذلك الماء ثم بعد يتيممون؟ ورغم بعضهم في نفس الصلاة أو في نفس الوضوء للصلاة أنه يتوضأ ربما بعض الأعضاء ثم ينتهي الماء ويميل إلى جهة التيمم. هذا يدل على أنهم اعتقدوا أن الماء المستعمل إيش؟ غير مطهر. هكذا قال الجمهور، وكما أشرنا إليه من أقوى الأدلة التي تدل، من أقوى أدلة الجمهور التي تدل على أن الماء غير مطهر. لكن ماذا يجاب عن هذا؟ يعني ما ننكره، ما نقول إذا كان هذا من أين؟ كيف السلف فعلوا؟ هذا غلط، ما يقال هذا، وإنه يجاب عن ماذا؟ أحسنت، أنه لا يمكن لهم يقال الماء. الماء ما هو في هذا الزمن الذي تجد الآن في البيوت الحنفية، ذات الوقت الماء قليل جدا، كما أشرنا إليه قبل ما كان مع عملاء أنهارا، الماء كان أقل ما يكون، أقل ما يكون. وأيضا السبب ولذلك سبب ما تجد عندهم إسراف الماء. بعضهم كما أشرنا إليه قد يتوضأ ولا شيء يقوى ولا تتل الأرض، بعضهم قال إذا كان يعتبر يتوضأ بمد، الآن المد كيف سيبقى؟ إذا توضأ بمد ماذا سيبقى؟ المد كم يكون يقام بإعتبار اللتر؟ يعني نص لتر، أقل من نص لتر، ليس كذلك؟ أقل أقل، هذا الماء الصح هذه كمه الصغير؟ ها؟ الصغير ما هو طويل، الصغير نصف ملي، صغير
75
لا ما هو طويل، فيه صغير ها؟ ربع، هذا مثل المد سيكون مثل هذا. إذا ما توضع بهذا إيش سيقيه؟ يقيه شيئا. الشك أن لا لما شخص يتوضع يدخله بالأعضاء لا شك أنه يبقى هناك ما سيبقى بالأعضاء، ما هو كل الماء يتناثر، سيبقى بعض الماء في الأعضاء. أحسن. وأيضا أحسن، تقول أنتم أيها الجمهور أنتم تقولون مثل أنا أن الماء هذا طاهر، ليس كذلك؟ بعض الشعب تقدم معنا إيش معنى الطاهر، أنه يجوز شربه. طيب هؤلاء قد يصل بعض الحقيقة إلى حالة ما يجدون ما يشربون، إذا كان الأمر كما تقولون أي عدم جمعهم للتطهر دل على أن الماء غير مطهر، كذلك نقول عدم جمعهم للشرب يدل على أن الماء غير طاهر. فلما لم تقولوا بأن الماء غير طاهر لعدم جمعهم لن يجد لكم أن تقولوا غير مطهر لعدم جمعهم للتطهر. هذا واضح، هذا كلام فقهي، يعني إذا فهمتم هذا تلازم. نقول لهم أنتم تقولون الماء المسمع الطاهر أليس كذلك؟ طيب هل السلف في السفر كانوا يجمعون لأجل أن يشربوا؟ ما كانوا يجمعون، إذا كانوا لم يجمعوا لأجل الشرب ولم يدل ذلك على أن الماء إيش؟ غير طاهر، وكذلك لم يجمعوا لأجل التطهر ولا يدل ذلك على أن الماء غير مطهر. واضح هذا؟ هذا كلام الفقهاء. أما كلام الشيخان رحمه الله ما هو صحيح في الرد على بهذا الأسلوب، ليس بصواب ما أشرنا إليه. إن قال من هم وكيف هم، ربما حتى لو أجمعوا لما كان دليلا، هذا ليس بصواب. قال الإمام محمد بن علي الشيخان رحمه الله تعالى في الدرر البهية: فصل في أحكام النجاسات. والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا، وبوله إلا الذكر الرضيع، ولعاب كلب، وروث ودم حيض ولحم خنزير، وفيما عدا ذلك خلاف. والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. تقدم معنا أن أبواب الطهارة على قسمين، أو أن الطهارة لها بابان رئيسيان. الباب الأول هو رفع الحدث، والباب الثاني إزالة النجاسة، وأنه لا يوجد في الطهارة إلا هذين البابين. فإذا كان كذلك فسيأتي ما يتعلق برفع الحدث من الوضوء والاغتسال ونحو ذلك. وإن كان عادة الفقهاء تقديم رفع الحدث على إزالة النجاسة، حيث يجعلون ما يتعلق بالنجاسة وأحكامها آخر كتاب الطهارة، لكن الشوكاني رحمه الله تعالى قدم باب النجاسة وإزالتها على باب رفع الحدث وما يتعلق بذلك. كلام الفقهاء أضبط، لأن رفع الحدث من باب التعبد كما سيأتي معنا، وأما إزالة النجاسة فهو من باب الترك ليس من باب التعبد. فلذلك تقديم رفع الحدث هو الذي يطابق الشريعة، فإنه من باب التعبد، ولذلك صار أشرف من باب إزالة النجاسة. باب رفع الحدث صار أشرف من إزالة النجاسة قسم ثاني، لأنه باب تعبد، ووضوءك ليس على أنك عندك نجاسة تطهرها، هذا تتعبد الله عز وجل بهذا. وهكذا أيضا كونك تغتسل من جنابة أو نحو هذه الأشياء، هذا ليس فيه أنك متنجس، حصل لك جنازة لا النجاسة لا، وإنما لأجل أنك تعبد الله عز وجل بهذا. وما كان من باب التعبد من باب التعبد هو أولى من غيره. إذن هذا الباب أو هذا الفصل يتعلق بالنجاسات وإزالتها. قال فصل في أحكام النجاسات. وتصور هذا الباب يكون بثلاث سؤال أو بثلاثة أسئلة. السؤال الأول: أولاً ما هو الشيء النجس؟ الثاني: كيفية تطهيره، أي كيف يطهر النجس؟ الثالث: بأي شيء يطهر به؟ إذن فإذا أردت أن تتصور النجاسات وأحكامها فلا بد أن تكون هذه الأسئلة الثلاثة في ذهنك. أولا: ما هو شيء النجس؟ إذن لابد أن تعلم أن هذا نجس وذاك ليس بنجس، هذا كذا وهذا ليس بكذا، والأشياء التي تحكم عليها في الشريعة بأنها نجس كما سأتي الإشارة إليه هي ما دل عليه الأدلة الصريحة الجلية بأن هذا نجس. ومعنى ذلك أن الأصل في الأشياء الطهارة، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، فالأصل أن الأشياء تكون طاهرة. فإذا من حكم على شيء بأنه نجس فليأتي بدليل صريح يدل على أنه نجس. ولذلك قد يكون الشيء حراما ما يكون نجسا، مثلا القاف حرام لكن ما هو نجس. ومن قال بأن شيئا ما نجس نطلب منه الدليل، نقول أولا أثبت لنا أن هذا نجس، الدليل الذي يدل على أنه نجس. إذن لابد أن تعرف أولا الأشياء التي تكون نجسة. وسيذكر المصنف رحمه الله ما اتفق عليه العلماء بأنها تكون نجسة، هذا السؤال الأول. الثاني: أن تعلم كيف يطهر هذا النجس. إذا علمت أن هذا نجس وأردت استخدامه واستعماله لابد أن تعلم أولا كيف تطهره، كيف تطهر هذا النجس. الثالث: بأي شيء يطهر به. تقدم معنا أن وضع الحدث الأصل فيه الماء، بل لا يصح في الأصل رفع الحدث إلا الماء، إلا إذا لم تجد ماء وتيممت. بخلاف إزالة النجاسة فإنه يستخدم في أي شيء مزيل لهذه النجاسة، والشريعة ما حددت، ومن حدد فعليه الدليل. فإن أهم شيء أن تزيل هذه النجاسة. بأي شيء تزيله؟ بالماء أو بغير الماء؟ يعني ما يشترط أن يكون المزيل النجاسة الماء، قد يكون ماء، قد يكون كما سيأتي معنى الشمس، الشمس تزيل النجس. نعم، قد تزيل الشمس النجس. كذلك قد يكون الاستحالة، معنى أن المادة تذهب، تضمحل المادة أصلا، كما سيأتي معنى مثلا تكون مثلا رجل اختاط في مكان شمس أو في مكان، ثم يأتي شهر أو بعد شهر يجد أن تلك المادة تغيرت، صارت مثل التراب. هذا لا يقال من مس بعد ذلك أنه مس النجس، لا، ما هو نجس، لأن المادة قد تغيرت صارت شيء آخر. وسيأتي معنى إن شاء الله توضيحه. كانوا يذكرون الفقهاء قديما، لأن كان عندهم أماكن ملح، مصانع ملح، كانت مصانع ملح ما تحتاج إلى مثل هذه الفوائد، كان موجودة قبل. كانوا يقولون نأتي الكلب إلى هذه المصانع، لو أدخلنا الكلب مثلا في مصنع كبير فيه ملح كيف ترى؟ ما يأتي خمسة ربما أيام أو أقل من ذلك إلا وقد محل الكلب، يعني ما يصير الكلب بعدها نجس. كيف يكون ذلك؟ لأن المادة تذهب تطمحل الكلب سريعا، بحيث بعدها لو نظرت تقول ما هو كلب هذا، لا في لحم ولا يتغير الأشياء كلها، هذا سيصير إذا طاهر كما سيأتي معنا. هكذا بالمس، يعني ربما يحصل لك مثلا نجاسة في شيء، تأتي مثلا بالفين أو شيء وتمسحه، قد أزلت النجاسة، ما هو لازم أن تكون بالماء. إذا فما معنى النجاسة أولا؟ النجاسات هو جمع نجاسة، جمع الذي يسمونه جمع المؤنث الثالث مجازي الثاني، قصوا فيه للتاء ونحو ذكرى درهم وصغر وصحرى، ومنه هذا. إذن النجاسة في اللغة حين اللغة الشيء القذر يقال نجاسة، وأما في الشرع فهو كل عين أو وصف يجب أن يتطهر منها، كل عين أو وصف يجب أن يتطهر منها، هذا هو معنى النجس في الشريعة، كالبول إنه كما هو معلوم يجب أن نتطهر منه، كذلك الحيض، وهكذا أيضا ما سيأتي ذكره من كلام المصنف رحمه الله. والنجاسات عند الفقهاء على ثلاثة أقسام، نذكر هذه المقدمات لأجل أن تسهل علينا ما سيأتي بعد ذلك غرائزه. النجاسات عند الفقهاء على ثلاثة أقسام، القسم الأول مغلظة، يقولون النجاسة المغلظة، النجاسة المغلظة، وهي شيء واحد لعاب الكلب، إذا رأيت في كتب من النجاسة المغلظة فإنما يريدون به لعاب الكلب. لماذا قيل إنها مغلظة؟ لأنه كما تقدم في المسألة الثانية ورد في كيفية تطهيره شيء من الصعوبة ما لم يرد في غيره، فإن لعاب الكلب كيف يطهر؟ انظر هل في شيء آخر في الشريعة يغسل سبع مرات؟ ما يوجد أبدا، فهذا يدل على أن نجاسة لعاب الكلب، ليس الكلب، الكلب ما هو نجس بذاته، لكن لعابه، لعاب الكلب يدل على أنه نجس إلى الغاية، إلى الدرجة الرفيعة، والآن أولئك أصحاب الطب الذين يقولون مثلا أنهم معهم هذه الأجهزة التي تعلم بالبكتيريا مثل هذه الأشياء يقرونها، أن يقولون لا يوجد فيما يوجد في لعاب الكلب في حيوان آخر. وهذا ما يدل على أن الشريعة وحي من الله عز وجل. هذه النجاسة المغلظة، تطهير هذه النجاسة لها كيفية معينة صعبة، وهذا سيأتي ذكره إن شاء الله. القسم الثاني النجاسة المخففة، النجاسة المخففة، وهي أيضا شيء واحد، وهي بول الرضيع من الذكر، الرضيع معناه الذي يرضع من أمه من الذكر ليس من الجارية، هذه نجاسة مخففة. لماذا؟ لأنه ورد في شرع في كيفية تطهيره تسهيلا أنه مجرد أن يرش فيها الماء، وهذا يا أخوان تأملوا، نحن نقول هذه نقسم هذا لأجل أن نبه ما سيأتي كلام القيم وكلام الشوكاني رحمه الله أنه غلط، فهذا لا يقال أنه ليس بنجس، هذا نجس، لكن نجاسة نجاسة إيش يا أخوان؟ مخففة، بحيث أن ورد في الشريعة في كيفية الطهارة للنجاسة تسهيل، معنى أنه يأتي ورش، هذا من باب رفع الجناح، قالوا كما هو معلوم الناس يحبون الأولاد الصغار، دائما تجد الوالد يحمله، دائما مثلا الأب يحمله، دائما الأخ يحمله، الابن الصغير، فلو قلنا أن يكون نجاسته نجاسة مثلا قوية أو النجاسة الوسطية كما سيأتي معنا لحصل شيء من الحرج على الناس، فلذلك خففت الشريعة لأجل أن الناس يحملون هؤلاء كثيرا بخلاف الجارية. إذن هذه تسمى نجاسة مخففة، فكيفية تطهيرها أو كيفية تطهيرها أيمن أن يرش فيها الماء، مجرد الرش ما يحتاج أن نأتي إلى الثوب ونغسله، لا نرش فيها الماء وخلاص يكفي. القسم الثالث النجاسة المتوسطة، القسم الثالث النجاسة المتوسطة، وهو ما عدا ذلك، ما عدا إيش؟
عندما
أحسن ما عدا لعاب الكلب فضول الرضيع من الذكر. فهذه نجاسة متوسطة، ليست مغلظة ولا مخففة، وهذا هو الأصل للنجاسة. وكيفية تطهير الرضيع؟ إزالته، أهم شيء تزيله. إذ أزلته بمرة مرتين ثلاث، أهم شيء أن تزيله، أن تزيلها هذه النجاسة. إذا الكلام الفقهاء في النجاسة لا يخلع عن هذه الثلاث، إما أن تكون نجاسة مغلظة لأجل ما ورد فيها، وإما أن تكون نجاسة مخففة، وإما أن تكون إيش؟ متوسطة. إذا فما هي النجاسة المغلظة؟
عندما أسألك رجل أريده ما هو معي
عندك يا أخي، النجاسة مغلظة ما هي؟ لعاب الكلب. لماذا قلنا أنها مغلظة؟ عندك أحسن أنه ورد في تطهير هذه النجاسة يعني كيفية معينة صعبة، فهذا يدل على أن هذه النجاسة نجاسة مغلظة ما هي لسهولة المكان. هذا القسم الأول. القسم الثاني النجاسة إيش؟ المخففة. لماذا قل الأول ما هي النجاسة المخففة؟ بول الرضيع من الذكر. لماذا قلنا أن هذه نجاسة مخففة؟ ما هي مثل النجاسات الأخرى؟
عندك
أحسنت، ورد في تخفيف تسهيل، لما تأتي مواجهة ترش ترش الماء أمور طيبة. طيب القسم الثالث النجاسة المتوسطة. إذا يا خالد الأصل في النجاسة أنها متوسطة، والأصل أن كيفية تطهيرها كما شرحنا، كيفية تطهيرها من كيف يكون إزالتها، أهم شيء أن تزيلها، هذا هو الأصل. إلا ما ورد في الشريعة أنه يطهر بعض على كيفية معينة، فهذا اللي أشرنا إليه الكلب هكذا إيش، أما غيرها لا أحد يتحكم عليه. يعني غير اللعاب الكلب والضرع ضرع الذكر تطهره أنت كما تريد، أهم شيء إيش، أهم شيء أن تزيله. بخلاف اللعاب الكلب ما سيكون تطهير لو غسلتها مرتين أو ثلاثة، ما سيكون. لماذا؟ لأن الشريعة حددت فلا بد على هذا المنوال أن تطهر على المنوال التي حدد الشريعة. هذا خلاصة ما يذكره الفقهاء في النجاسات. قبل أن ندخل إذن في النجاسات، قلنا أن باب أبواب الطهارة أو أن الطهارة لها بابان رئيسيان، فما هما؟
عند غيرك أيضا، عندك عبد المؤمن،
الطهارة لها بابان رئيسيان، رفع الحدث إزالة النجاسة. طيب انظروا ما الفرق بين البابين، سنذكر بعض الفروق بين البابين لأجل أن تستطيع على ذلك أن تفصل الجزئيات بين الأحكام والجزئية المتعلقة برفع الحدث والمتعلقة بإزالة النجاسة. إذن الفرق بينهما، الفرق بين رفع الحدث وإزالة النجاسة، الأول أن رفع الحدث مختص بالبدن، وإزالة النجاسة تكون في البدن وتكون في الثوب وهكذا المكان كما هو معلوم. الحدث ما هو؟ تقدم عن الحدث هو وصف قائم يقوم ببدن الشخص حيث يوجب أن يتوضأ أو إيش؟ يغتسل. طيب كيف يكون يتوضأ؟ يكون ثيابه، يتوضأ ثيابه، إذا ببدن ينظر. إذا معناه رفع الحدث لا يكون إلا بالبدن، مختص بالبدن، ما يكون لا بالثوب ولا بنو لا شيء آخر، لا بد بالبدن. إذا أنت لما تريد تتوضأ توضأ بدنك بأعضائك، تغسل أعضائك، ما تغسل ثيابك وتقول أنا غسلت الجنابة، هذا ما سيكون. أو مثلا تقول مرة أنا غسلت الثياب وغسلت الملحف، هذا ما سيكون. هذا شيء قام ببدنك، واضح؟ هذا الفرق الأول، أن رفع الحدث يكون بالبدن. بخلاف إيش؟ إذا قد يكون بالبدن، كيف يكون في البدن؟ تقع النجاسة في بدنك، في أي شيء من بدن أعضائك، هذا تحتاج أن تزيله من بدنك هذه النجاسة. كذلك أيضا كذلك أيضا تكون النجاسة في إيش؟ التوب هو معلوم، قد يمر الولد مثلا في قميص في أمامك، هذا الآن نجاسة قامت في التوب، إذا فلا بد أن تزيل، أن تغسل هذا التوب، لكن في المكان اللي مثلا تصلي فيه، إذا مثلا تصلي في مكان تجد فيه أن الولد قد بال فيه نحو هذه الأشياء، فتحتاج إذا إيش؟ أن تزيل. إذا رفع الحدث يكون خاص بالبدن، يكون خاصا بالبدن، وأما إزالة النجاسة تكون في الثوب في البدن والمكان. أحسن، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن رفع الحدث يشترط فيه النية، رفع الحدث يشترط فيه النية، بخلاف إزالة النجاسة فإنه على الصحيح من أقوالهم لا يشترط فيه النية أو فيها النية. هذا أيضا ينبني عليه مسائل كثيرة. كيف يكون ذلك؟ أنا أريد أتوضأ وأفكر ما نويت أني أتوضأ، جئت الماء وغسلت أعضائي وقلت هل وضوئي صحيح؟ ما هو صحيح، لابد أول كما تأتي معنا في الوضوء أو في فصل الوضوء أنك أولا قبل أن توضأ لابد أن تنوي أنك تتوضأ، وهكذا أيضا الاقتصار في الحدث، وهكذا في لابد أن تنوي. بخلاف إزالة النجاسة ما هو لازم عليك أن تنوي، تأتي هكذا. أهم شيء أن تزيل النجاسة من بدنك من ثوبك، ولو لم تنوي أنك تزيل النجاسة، مثلا حصل لك النجاسة مثلا في يدك ومعك مثلا في بعض الأشياء تنظفه وأنت ما نويت أن تزيل النجاسة، بعض الأحيان قد تنظف الشيء وأنت ما نويت، إذا فكانك الآن نظفته هذا يقال لا أنت ما نويت لا بتنظف مرة ثانية. لا، لماذا؟ لأن إزالة النجاسة انظر، لأن ليس عمل، إزالة النجاسة ليس عمل، إنما هو ترك، هو تزيل شيئا فهو من باب الترك. بخلاف رفع الحدث فإن من باب إيش؟ فأتيت من باب العمل، وأنت لما كان يحسن غير أعماله إيش؟ بالنية وبالنيات، لا بد أن تنوي أولا وإلا ما يكون عملك صحيحا. إذن فالمقصود من النجاسة إزالتها، وهي تحصل بالنية بغير النية. النجاسة أهم شيء أنك تزيل هذا، نويت أو ما نويت. بخلاف رفع الحدث فإن رفع كما شرنا قبل تعبد، والتعبد هل يعتبر إلا بالنية؟ لا يعتبر إلا بالنية، فوضوءك لا يصح إلا بالنية. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث أن رفع الحدث لا بد له بالماء وهكذا التراب، إن لم تجد التراب بخلاف إزالة النجاسة، فإن النجاسة قد تزيل الهواء، الشمس قد تزيلها، المسح قد تزيل بالمسح، وهكذا أيضا بالماء وبغيره. أهم شيء ما تقدم بالنجاسة إزالته بأي مزيل، بخلاف رفع الحدث لا يكون إلا بالماء أو بإيش؟ إذا ما وجدت التراب، إن لم تجد ماء التراب، هل يمكن تذهب إلى غير التراب إلى شيء آخر تغوص أرفع الحدث به؟ بخلاف النجاسة تزيلها بحجر كما تزيلها بمسح كان من قبل لشدة لقلة الماء، من قبل كانوا يستجمرون بإيش آخر بالحجر. لماذا؟ لأن النجاسة ما يشترط فيها الماء، تأخذ حجر أهم شيء أنك تزيل النجاسة. هذا سيأتي معنا باب خاص يتعلق باب الاستجمار. إذن كم معكم الفروق؟ ثلاثة. بقي فرق أخير وهو أن رفع الحدث لا يعفى لناس ولا لجاهل. رفع الحدث لا يعفى لناس، أي الذي هو ينسى ما يدري هل فعل أو ما فعل، وهكذا أيضا للجاهل. يعني انظروا، رجل صلى قبل أن يصلي عليه إيش؟ يعني توضأ، هذا رفع الحدث. طيب قال والله أنا نسيت أني توضأت أو ما توضأت، إذا هل ستكون صلاته صحيحة؟ لماذا؟ انظر لأجل هذا الأصل، هذه جزئيات الأصل، هذه المسألة مثلا خلاص هذه جزئية، لكن نرجع إلى الأصل، انظر إذا فقاه تعرف جزئيات كثيرة بعد دخل هذا، لماذا نقول في جهة صلاة ما هي صحيحة؟ ناسي ولا ما أنت ناسي، أهم شيء لا يجب ترفع الحدث. فهذا أيضا الجاهل، لو جاء شخص مثلا صلى ربما أسلم قريبا أو أنه مثلا كان في بادية بعيدة أخبره لما جاء نغلاوي تصلي وعلّه الصلاة فصلي صلى ولا يدري أن قبل الصلاة لا بد إيش أن تتوضأ، ما يدري هذا صلاة صحيحة. لا نقول له ولو كنت جاهل فعل أخبرنا قال والله أنا صليت، قلنا توضأت قال والله ما قال ما توضأت، قلنا طيب ليش قال والله ما كنت أدري أصلا أن الوضوء واجب، نقول له خلاص ما تدري أنت الله يعينك، لا لا نقول له لا أولا توضأت من تصلي، واضح هذا بخلاف إزالة النجاسة. إذا كان الشخص مثلا عليه نجاسة وصلى، من كان ناسيا فإنه يعفى، وهكذا من كان شيطان جاهلا، يعني رجل مثلا في عمامته مثلا بال الولد أو حصل له شيء من النجاسة ما يدري، جاء وصلى فلما انتهى من الصلاة أخبره قالوا عمامتك فيها نجاسة، نقول له تعيد الصلاة؟ لا ما يعيد الصلاة، صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن باب إذا يعفى فيها الناس هكذا هذا المكان كذلك الناس، رجل مثلا عنده نجاسة في بدنه ويعرف أن هذه نجاسة لكن نسي أن عليه النجاسة، جاء وصلى بعد أن صلى بساعة مثلا بوقت تذكر هو أنه يعيش كان به نجاسة، هل يعيد الصلاة؟ لا ما يعيد الصلاة، واضح هذا. كلهم قبل أيام سألوا الشيخ رجل مثلا يعني صلى وكان عليه نجاسة في رقبته شيء من هذا، أو أن طيرا قريب يا أخي ليس كذلك؟
من يذكر؟ مثل ما حق النبي ما صلى بالنعم
كذلك أنا الشيخ بعد استدل بحديث النعام، لكن أريد المسألة التي سئل من يذكر؟ سيتموها أو ما اختتموها، يعني كأن رجل قال لا أنا صليت وكان علي نجاسة شيء ما أذكر في رقبة أو شيء من هذا، فقال الشيخ صلاته صحيحة ومعه أيها الطير أحسنت أظن هكذا، وبعد الشيخ ماذا قال؟ قال صلاته صحيحة وما يعيد، لماذا ما يعيد إذن؟ أنا فهمت لماذا ما يعيد؟ لأن من أزال الباب إزالة النجاسة يعفى فيها من كان ناسيا ومن كان جاهلا، بخلاف يا أخوان لو نسي إيش الوضوء؟ لو قال مثلا للشيخ أحد الآن أنا نسيت الوضوء، مثلا قمت الليل الفجر وصليت أنا كنت أظن أني توضأت أو نسيت صليت يوم العشاء صلاتي صحيحة؟ سيقول لا لابد أن تصلي مرة ثانية صلاته غير صحيحة. الدليل كما شار إليه الشيخ حديث بن عسن لما صلى كن يعرف فيه نجاسة ما كان يدري أليس كذلك؟ طيب الصلاة التي صلى مثلا صلى ربما ركع ركعتين، الصلاة التي صلاها ما يقول يعيدها مثلا ما عادها، فهذا يدل على ايش؟ أن من كان ناس أو جاهل عن إزالة النجاسة في هذا الباب أنه يفعل بخلاف ايش؟ بخلاف رفع العدد، هذا واضح كل هكذا. هذه خلاصة الفرق بين باب النجاسة وبين الطهارة وبين رفع الحدث، إزالة رفع الحدث. قال المصنف رحمه الله فصل في أحكام النجاسات. بدأ أولا المصنف رحمه الله، إذا نقرأ أولا، والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا ذكر الرضيع. ألا من سينبه هنا؟ عندك يا أيمن؟
من عندك؟
ها؟ الآن هو ينص، الآن انظر ينص النجاسات، تأتي عندها نجاسة بعد نجاسة بعد نجاسة قليل متعب، ولا نأخذ هذا؟
طيب عنده من يتعاون معنا؟ هذا من التعاون عندك يوسف؟
أحسنت، انظر شو كان يقول، والنجاسات هي الآن عد النجاسات، لأن هي عدد معين ناجح، الأصل لأنه إذا النجاسات لا بد من عد نقول هذا نجس هذا نجس هذا نجس، إذا بدأ أولا بغائط الإنسان مطلقا، ثم قال وبوله إلا ذكر الرضيع، معنى ذلك أن ذكر الرضيع بول ذكر الرضيع أنه إيش؟ هل هذا صحيح؟ وإنما انظر الإشكال إيش؟ أن هذا إذا انظر الفرق بين أن نقول هذا ليس بنجس وبين أن نقول أن النجاسة خفيفة، انظر تصورته، لأن كل ما سلم رش على ثيابه أو بالماء على ثيابه هذا لا يدل على أنه ليس بنجس، وإنما غاية ما يدل أن نجاسة هذه نجاسة مخففة خفيفة ليست بشيء أقل، ليست بالنجاسة المتوسطة، لا هذه خفيفة، ولأجل ذلك ذكرنا هذا التقسيم وقلنا أن هذه النجاسة نجاسة مخففة. والقول إذن بأن بول الذكر الرضع ليس بنجس هذا ليس صحيح، ولكن الشيخان رحمه الله ظاهر كما سيأتي مع قراءة الدراري أنه متراجع عن ذلك، لأنه ما هو بصراحة، لكن ما قيم ما أشار أنه قال أنا سأقول أن هذا طلال الأدلة، ذكر أدلة التي تدل فيها على أنه يتلم رش رش فيها رش على البول، وأنه هذا يدل لهم عمر رشيد على أنه نجس، ولا لو يكون لو سقط فيه الماء وشيء هذا يرشه ما سيرشه، إذا هذا يدل على أنه نجس. فقول المصنف هنا غائط الإنسان مطلقا، ما معنى مطلقا؟ انظروا أفيدكم فائدة ربما تحتاجون إليها إلى أن تموتون، وهي ترد في كلامها العلم فيها في كلمة نوتون يقول مطلقا أو إطلاقا، فما معنى مطلقا أو إطلاقا في كلامها العلم؟ انظروا إذا تقرأ أي كتاب من الكتب ورأيت مطلقا أو إطلاقا فأنت تنظر إلى ما بعد هذا الكلام أو ما قبل هذا الكلام، فإنه لا بد تنبه، فإنه لا بد أن يقع قبل هذا الكلام تقييد أو شرط، أو يقع بعد هذا الكلام تقييد أو شرط. فلما قال المطلق أو إطلاقا أرادوا إخراج هذا عن ذاك التقييد الذي سيأتي أو عن ذاك التقييد الذي مضى، واضح هذا، وهذا يستمتعون به في جميع الكتب إلى أن تبوسه. انظروا كلام أهل العلم، كلام أهل العلم لا سيما أكثر من يستخدم هذا أصحاب المتون، يقولون هذا إطلاقا لا يجوز هذا مطلقا، أو يقول مثلا الأمر كذا إطلاقا، فماذا يريدون به؟ قلنا إذا أردت أن تفهم تنظر ما قبل هذا من عبارة أو ما بعد هذا من عبارة التي بعدها أو التي قبلها، فستجد إما أن يأتي أو يذكر هذا المصنف أو هذا المتكلم قيدا بعد هذا الكلام، أو قد ذكر قيدا قبله شرطا، فهو يريد قوله مطلقا أو إطلاقا إخراج هذا الذي يذكره عن ذاك القيد الذي سيأتي أو ذلك القيد الذي مضى. هذا واضح ولا يعيده؟ إذا من سيطبق على هذه العبارة التي عندنا عبارة الشركان رحمه الله عندك أنس؟ انظر قال والنجاسة غائط الإنسان مطلقا، نحن نستغرب كيف قال هذا مطلقا؟ نحن إيش هذا؟ لكن انظر ماذا قال بعده، قال بول إلا ذكر ربع، انظره معناه لما ذكر الكلام اللي بعده بول قيد بإيش؟ هذا الكلام فيه تقييد أليس كذلك؟ ما قال يعني على تغلش، ولا عندنا ما فيش تغيير، البول كله نجس خفيف ولا ما هو خفيف؟ البول كله نجس، لكن على اعتقادي الشوكاني في المذهب أنه يقول البول منه ما يكون نجسا، الأصل لا يكون نجسا إلا إذا كان إيش؟ إذا هنا قيد أن بول الرضيع يكون إيش؟ طاهرا ما يكون نجسا، واضح؟ إذا قوله مطلقا يكون إخراج عن ذلك التقييد الذي جاء بعده، فكيف يكون إخراجه؟ عند من؟ تسمعي أصلاً ولا هكذا؟ هذا تحتاجون إليه في اللغة، في أي كتاب تقرأه، وفي أي كتاب، في أي فن. أحسنت لله دره، معناه والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقاً، سواء كان هذا رضيعاً أو غير رضيع، كبيراً أو غير كبير، لأن في البول سيقيده. إذا لا تأخذ ذلك القيد الذي سيقيده في باب الغائط، في باب الغائط لا، فإن الغائط مطلقا نجس سواء كان من الذكر الرضيع أو لم يكن، واضح؟ بخلاف البول فإن إن كان من الذكر الرضيع صار طاهرا، وإن لم يكن صار إيش؟ على اعتقاد، واضح هذا. نكتفي اليوم بهذا إن شاء الله، غدا سنقرأ الدراري. إلى هنا بارك الله فيك.
نفسه ما فيش فرق بين إطلاقا ومطلقا. Thank you.